الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. إيران تستعرض منظومات صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. ظريف يؤكد استعداد طهران للتراجع عن جميع خطواتها بشرط التزام واشنطن ببنود الاتفاق النووي ورفع الحظر. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أزاحت طهران اليوم الستارة عن أحدث قاعدة صاروخية لقوات حرس الثورة الإسلامية تحت الأرض، وخلال مراسم الافتتاح التي حضرها القائد العام لقوات حرس الثورة وقائد قوتها البحرية وحشد من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة، عرضت منظومات متطورة لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية بمديات مختلفة ومعدات قتالية جديدة بقدرات تدميرية كبيرة. وتتميز المنظومات الجديدة بخصائص متطورة، بينها الإطلاق الدقيق من أعماق البحر والإطلاق بنطاق 360 درجة وأثناء الحركة وخوض الحرب الإلكترونية. يشار إلى أن تصميم وصناعة هذه المعدات تم من قبل أخصائيي وزارة الدفاع وقسم أبحاث حرس الثورة، إضافة إلى الشركات المعرفية الإيرانية. أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مجدداً بأن إيران ستعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي فور عودة أمريكا بالكامل إلى هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة لمزيد من المفاوضات في هذا الصدد. وقال ظريف إن إيران بإمكانها إجراء المزيد من المحادثات مع مجموعة الستة بمجرد عودة أمريكا إلى الوفاء، مشدداً أنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً مهماً للغاية في العودة إلى الاتفاق النووي. وأعرب ظريف عن أمله بأن تتفهم الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بأن الولايات المتحدة وليست إيران هي المسؤولة هنا. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط في العمق السعودي بثلاث طائرات مسيرة. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن العملية نفذت بطائرات مسيرة من نوع قاصف كيتو وحققت أهدافها بدقة، مضيفا أن الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للشعب اليمني. حول استهداف سلاح الجو اليمني مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط في العمق السعودي بثلاث طائرات مسيرة، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسبوع من عملية توازن الردع السادسة، سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في العمق السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة من نوع قاصف كي2. وأشار العميد سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل لليمن. وفي الداخل اليمني، حصلت قناة العالم على مشاهد تظهر تواجد القوات اليمنية المشتركة عند سد مأرب، وتتوعد بالاستمرار في تطهير جميع الأراضي اليمنية من مرتزقة العدوان السعودية.
نحن هنا من أرض سبأ، من أرض حمير، في سد مأرب، من بعد ما مرعنا إنوف المستكبرين ودحرناهم إلى وراء الجبال هذه الشاهقة، وإن شاء الله سنسقط العرادة ونسقط كل المستكبرين في الأرض لتأمن هذه الأمة من شرهم ومن كيدهم.
هذه المشاهد تدحض مزاعم تحالف الإدوان بالسيطرة على سد مأرب ومحاولته رفع المعنويات المنهارة لمرتزقته عبر قيام المتحدث باسم التحالف تركي المالكي بزيارة مفاجئة إلى مأرب والتغطية على اعتراف سلطان العرادة محافظ حكومة هادي بوجود انهيارات وسط قواته ومحاصرتها في المدينة. سياسيا دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي واشنطن إلى سحب عناصرها وخبرائها من اليمن وتحييد سلاحها من العدوان السعودي. وفي تغريدة له على تويتر وصف الحوثي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي بالإيجابية، ودعا الحوثي الوزير الأمريكي إلى سحب عناصر وخبراء بلاده من تحالف العدوان السعودي على اليمن وإبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار عن الشعب اليمني بما ينسجم مع هذه التصريحات.
أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الأمريكي في بابل بالعراق. وقال المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الأمريكي على طريق بابل السريع، مشيرا إلى أن الحادثة لم يسفر عن وقوع إصابات. وفي سياق متصل شهدت مدينة النجف الأشرف تظاهرة طالبت بإقالة محافظ المدينة بتهم الفساد والتقصير، وحاول بعض المشاركين اقتحام مبنى الحكومة المحلية ما أدى إلى وقوع صدامات أسفرت عن إصابة 25 شخصا من الشرطة والمتظاهرين. حول الاحتجاجات الشعبية في محافظة النجف الأشرف نتابع هذا التقرير.
مرة أخرى تعود الاحتجاجات الشعبية إلى الواجهة، لكن هذه المرة في محافظات الفرات الأوسط العراقية وبالتحديد في محافظة النجف الأشرف، حيث خرج العشرات من المواطنين بتظاهرة للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري لاتهامه بملفات فساد وعدم تقديم الخدمات، مما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وبين القوات الأمنية، مما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين وعناصر الأمن.
هذه الجماهير طلعت لعدم وجود خدمات في المحافظة، عدم وجود الخدمات الصحية، عدم وجود الخدمات، عدم وجود الأمان في هذه المحافظة.
الواقع جاي يظهر بأنه مناوشات بين المتظاهرين وبين الشغب، وهذا ما لا نريده جميعنا، كونهم جميعهم أخوة. وما يحدث هذا خطأ كبير، فعلى الحكومة المركزية تدارك الوضع واحترام إرادة المواطنين والاستجابة السريعة لهم.
الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف اتهمت جهة سياسية لم تسمها بمحاولة إثارة الفوضى في المحافظة من خلال قطع الطرق بحرق الإطارات وضرب القوات الأمنية ومحاولة اقتحام بعض المباني الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الجهة تحاول حرق بعض المحافظات العراقية من أجل تأثير على الانتخابات المقبلة.
هناك جهة سياسية أكثر أتباع هذه الجهة السياسية هي من يروج للرمي، يرمي الحجارة وغيرها. احنا توجيهنا كان واضح لقيادة الشرطة والأجهزة الأمنية عدم استخدام العنف والعيارات النارية مطلقا لأي سبب كان، وهذا مصرين عليه. احنا اليوم من منطقة الأبو، ولكن من تجد هكذا حالات من قبل أشخاص تابعين إلى سين من الجهات السياسية. نعم قد يكون راعي الجهة السياسية هو معترض على هذا الموضوع وغير قابل.
ويرى مراقبون إن تفاقم الأزمة في عدد من المحافظات العراقية ومنها محافظتي النجف الأشرف وبابل من خلال الاحتجاجات الشعبية يأتي على خلفية فشل الحكومة العراقية في إيجاد الحلول الجذرية وحل المشاكل التي تعاني منها البلاد، ومنها الأزمة الاقتصادية والصحية والسياسية.
تجمع آلاف الأشخاص أمام مقر شرطة العاصمة البريطانية لندن تنديدا بالممارسات العنيفة ضد المرأة، مرددين شعارات لحماية النساء. وتأتي الاحتجاجات على خلفية مشاهد أثارت غضبا شعبيا أثر تصدي الشرطة لبعض النساء وتكبيل أيديهن خلال مسيرة خرجت في ذكرى وفاة مديرة التسويق سارة إفرارد التي فقد أثرها في وقت سابق من الشهر الحالي وعثر على جثتها لاحقا. ووجه وجهت إلى عنصر أمني تهمة الخطف والقتل، وزادت وتيرة الاحتجاجات بموازاة محاولات شرطة لندن الدفاع عن عناصرها وتبرير تصرفاتهم. في ميانمار قتل نحو 40 شخصا في أحد أكثر الأيام عنفا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الشهر الماضي، وفتحت قوات الأمن النار على المحتجين في مدينة يانغون بعد أن استخدم المحتجون العصي والأسلحة البيضاء في المواجهات. وأعلنت السلطات العسكرية الأحكام العرفية فيما دانت الأمم المتحدة ما وصفته بحمام الدم في البلاد. للمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار نتابع التقرير التالي.
في حصيلة يومية هي الأفدح منذ سيطرة الجيش على الحكم في ميانمار، قتل 40 متظاهرا على الأقل خلال تظاهرات ضد الانقلاب العسكري. وأعلنت السلطات الانقلابية فرض الأحكام العرفية في بلدتين واقعتين ضمن نطاق العاصمة الاقتصادية رانغون، تعدان مركزين صناعيين وتتركز فيهما كبرى مصانع الألبسة. والمجلس العسكري يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية للقائد الإقليمي في رانغون ليطلع بالأمن. وتشن قوات الأمن التابعة للسلطة العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة حملة قمع شبه يومية ضد المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والأعير المطاطية والرصاص الحي. وفتحت قوات الأمن النيران على المحتجين في هلاينغ تاريار كبرى بلدات رانغون، فيما اشتبك متظاهرون بالعصي والسكاكين مع قوات الشرطة، بينما كان آخرون ينقلون الجرحى بعيدا عن موقع المواجهات في سيارات. واستخدم متظاهرون أجزاء من مستوعبات النفايات دروعا لهم. وفي مدينة هباكانت شمالي البلاد فرقت قوات الأمن تظاهرة صغيرة قبل حلول الظهر في مواجهة أسفرت عن مقتل شخص. وفي ماندالاي ثاني مدن البلاد فتحت قوات الأمن النار على المحتجين الذين هرعوا لإجلاء الجرحى من ساحة الاشتباكات. ودانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار بشدة ما وصفته بحمام الدم في البلاد. وجاء في بيان للمبعوثة الأممية بورغنر أن المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين يجب أن يرصوا الصفوف في التضامن مع الشعب المياماري وتطلعاته الديمقراطية. وجاءت التجمعات الأخيرة غدا دعوة نائب رئيس برلمان الظل خينغتان المحتجين لمواصلة التعبئة ضد ما وصفها بالديكتاتورية الظالمة للمجلس العسكري. ووضع ثان قيد الإقامة الجبرية لدى وقوع الانقلاب وفقا لرابطة مساعدة السجناء السياسيين. وكان خطابه أول ظهور له بصفته نائب الرئيس المؤقت لبرلمان الظل. وحذرت المجموعة العسكرية من أن تشكيل برلمان الظل يعد خيانة عظمى تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 22 عاما.
علقت هولندا استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا في خطوة احترازية بعد الإبلاغ عن آثار جانبية محتملة في دول الدنمارك والنرويج. وقالت الصحة الهولندية إن هيئة الأدوية نصحت بانتظار التحقيقات حول تعليق إعطاء اللقاح، مشيرة إلى وجود مخاوف من الأسباب المرتبطة بجلطات الدم، وهي المشكلة التي تواجه المختبر السويدي البريطاني العاجز عن تسليم الكميات الموعودة للاتحاد الأوروبي. كما أعلنت دول الدنمارك والنرويج وبلغاريا الأسبوع الماضي وقف استخدام اللقاح الذي تصنعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة على خلفية تلك المخاوف. أدى أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق. وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بتهيئة المناخ للانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل، داعيا المنفي إلى تقوية ما سماها نواة لمصالحة مجتمعية. وكان رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي قد أدوا اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس قبل توجههم إلى طبرق للمشاركة في مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تستعرض منظومات صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. ظريف يؤكد استعداد طهران للتراجع عن جميع خطواتها بشرط التزام واشنطن ببنود الاتفاق النووي ورفع الحظر. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وشكرا وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا مقتطفات من دعاء عرفة للإمام زين العابدين سلام الله عليه وهو الدعاء 47 اخترنا لكم منه بعض الفقرات والمقتطفات في هذه الأيام المباركة في فقرة من فقرات هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه وانزع الغل من صدري للمؤمنين وأعطف بقلبي على الخاشعين وكن لي كما تكون للصالحين وحلني حلية المتقين إلى آخر الدعاء الكريم من جملة الأمور التي يدعو بها الإمام زين العابدين سلام الله عليه والتي ينبغي أن نرددها معه بكل صدق وإخلاص أن ينزع الحقد والغل من صدورنا لعباد الله المؤمنين طبعا الإنسان ينبغي أن لا يحب أعداء الله ولهذا الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال وانزع الغل من صدري للمؤمنين أما للكافرين أما للفاسقين للمنحرفين والمنافقين على الإنسان أن لا يحبهم على الإنسان أن يبغضهم بقلبه أن لا يحب أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت سلام الله عليهم الغل الحقد البغض الذي نطلب من الله عز وجل أن ينزعه من صدورنا هو الغل للمؤمنين لأن الإنسان الحقود الإنسان الذي يعتمل الحقد والغل والبغضاء والغيظ في نفسه للناس هذا الإنسان بالإضافة إلى أنه سوف لن يعيش حياة طيبة في الدنيا أعصابه سوف تكون مرهقة فكره مشغول الإنسان الحقود والحسود إنما يؤذي نفسه في الحقيقة بالإضافة إلى أن الإنسان الذي يحمل الحقد في صدره يؤذي نفسه أولا وقبل كل شخص آخر في الآخرة أيضا عاقبته عاقبة وخيمة لأن الجنة لا يدخلها من كان قلبه مليئا بالحقد على المؤمنين أبدا القرآن الكريم يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو الذي يستطيع أن يرى الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يدخل الجنان ويتنعم بروحها وريحانها أما الصدر المليء بالحقد على الناس على المؤمنين على الخيرين على الطيبين هذا القلب بعيد عن الله تبارك وتعالى لهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه وطبعا يعلمنا الإمام عليه السلام يعلمنا كيف ندعو وإلا هو كان كله رحمة ورأفة على الناس وخصوصا على المؤمنين والمستضعفين. يقول: وانزع الغل من صدري للمؤمنين واعطف بقلبي على الخاشعين، لأن كثير من الناس يبغضون الخاشعين المعتزلين في بيوتهم، يقولون هؤلاء منعزلون لا يشاركوننا في لهونا، في حديثنا، في مجالسنا، في متعتنا، في غفلتنا. فلذلك كثير من الناس، كثير من الشباب من غير الشباب، عندما يرون إنسانا خاشعا مبتعدا عن المجالس اللهوي والطربي وعن مجالس الباطل لا يحبونه، يبغضونه، لا يتقربون إليه. الإمام عليه السلام يقول: اجعل قلبي عطوفا على هؤلاء، على الإنسان الخاشع، على الإنسان البعيد عن الدنيا ولهوها وغرورها وزبرجها، اجعل حبا خاصا في قلبي لمثل هؤلاء الأشخاص. لأن البعض للأسف الشديد قد يمقتون ويبتعدون عن الخاشعين، عن المؤمنين الملتزمين بدينهم، اللي لا يشاركون الآخرين في لهوهم ولعبهم وطربهم وهزلهم. وأعطف بقلبي على الخاشعين وكلي كما تكون للصالحين، يعني صير لمثل ما صير للصالحين، كلي كما تكون للصالحين. الله عز وجل كيف يكون للصالحين؟ الله عز وجل يكون نصيرا للصالحين، يكون رحيما بهم، يكون عطوفا عليهم، يكون مؤازرا معينا معهم في كل شيء، يعطيهم، يغفر لهم، يرحمهم. يقول له: إلهي ما تعمل مع الصالحين اعمل معي، كلي كما تكون للصالح، كما أنت نصير وظهير ورازق وراحم للصالحين، كلي أيضا كذلك نصيرا وراحما ورازقا وغافرا. وكلي كما تكون للصالحين وحلني حلية المتقين. المتقين لهم حلية، الحلية ما يتحلى به الإنسان من زينة وما شابه ذلك. هناك بعض الأمور التي هي زينة للإنسان المتقي، يتزين بها مثل ما يتزين الناس بظاهرهم بالثياب والحلي ومجوهرات وما شابه ذلك. المتقين لهم حلية باطنية، الأخلاق هي زينة. من جملة أخلاق المتقين، يعني من جملة حلية المتقين، زينة المتقين، الحلم، الكرم، الصبر، القناعة، الزهد، المحبة، هذه كلها حلي وزينة يرتديها الإنسان المتقي. اللهم حلني وحلني حلية المتقين. ما تلبسه للمتقين من حلي أخلاقية، طبعا من حلم، من كرم، من صبر، من عفو، من سجايا طيبة، حلني به، ألبسني إياه. واجعل لي لسان صدق في الغابرين، يعني عندما أموت، عندما أرحل عن الدنيا، اجعل لسان لي لسان صدق وذكرا ناميا في الآخرين. اجعل الآخرين ماذا؟ اجعل الآخرين يمدحونني ويثنون علي، يعني إذا مت ورحلت عن الدنيا يقولون: رحم الله فلانا، يترحمون علي، يطلبون لي العفو، لا يلعنونني ويطلبون العقاب لي. بعض الناس عندما يرحل من الدنيا تتبعه اللعنات، بعض الناس عندما يرحل من الدنيا تظل تترى عليه الرحمات إلى أمد بعيد جدا. يقول لي: إلهي خليني من الصنف الثاني، إذا رحلت عن الدنيا خلي لي ذكر نامي في الآخرين. وطبعا الإنسان يستطيع أن يجعل لنفسه ذكرا، يستطيع أن يجعل لنفسه ذلك من خلال عمله الصالح، من خلال صدقة جارية، من خلال ولد صالح، من خلال علم ينتفع به. واجعل لي لسان صدق في الغابرين، يعني السالفين السابقين، وذكرا ناميا في الآخرين. ووافي بي عرصة الأولين، وتمم سبوغ نعمتك علي وظاهر كراماتها لدي. واجعلني مع الأولين، مع السابقين، مع الأوائل الذين سبقوا لرحمتك ولرضوانك، مع الأنبياء، مع الشهداء، وأتمم علي كل النعم التي أنعمت بها علي، فإن عادتك الإحسان وأنت لا تبدل عادتك مع المحسنين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، وأهلا بكم في هذا اللقاء مع شعر الحكمة. أيها الأحبة، معراج النور هو عنوان القصيدة التي نقرأ لكم طائفة من أبياتها في هذا اللقاء، وفيها دعاء شعري جميل يفتح القلوب على التوسل إلى الله بحبه وحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله. القصيدة من إنشاء الأديب المبدع السيد سيف الحسيني الذبحاوي من العراق، من عراق المقدسات، قال حفظه الله: وأتيت أحمل شوق عمري للحبيب، حان اللقاء والوعد يا قلبي قريب، في ليلة القدر ومعراج الغرام، بنت الضياء روحي بوحي في المنام، عرجت فمزق شوقها حجب الظلام، نحو الخلود الحق في أبد السلام، ارحم إلهي غربتي فرضاك عني منيتي، حبي وقربك في مآبي جنتي، أمفرج الكرب الكبير بعظيم صفحك أستجير، بك ظن عبدك في الشدائد لا يخيب، بك ظن عبدك في الشدائد لا يخيب. كشف الغطى عني وذا يوم الوعيد، فردا أتيت إليك يا ربي وحيد، حبي شفيعي سل فؤادي ما تريد، فالنبض يشهد والهوى غط جديد، سبحات قدسك في دمائي تشرق، والقلب عشقا يخفق، وفمي بذكر جميل لطفك ينطق، أحكي ولائي بالدموع، معراج روحي للقيامة والحساب، فوق الصراط وبين هدهدة العذاب، هل في شمالي سوف تؤتيني الكتاب، أم في يميني والرضا للخلد باب؟ أين شفيع الخلق أحمد سيدي؟ عن هول هذا المشهد لو قيد الجرم يدي، قد أخلقت وجهي الذنوب، أعصي ومنها لا أتوب. واليوم أحصى كل أعمال الرقيب، وحدي غريب قطعت سبل الرجاء. عني ولا أرجو سوى غيث السماء. قد جئت في معراجي أبحث عن هوى، كل الوجود قد حوى حب على قلبي استوى. في تيه ستري حقيقتي سر انطوى، حب إله العالمين والمصطفى طه الأمين. جزا الله خيرا أخانا الأستاذ السيد سيف الذبحاوي من العراق على قصيدته العرفانية التي قرأنا لكم أبياتا منها في لقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. تقبل الله منكم حسن الإصغاء، ودمتم بكل خير، ونسألكم الدعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، وأزكى الصلاة على حبيب إله العالمين المصطفى الأمين وعلى آله الهداة الميامين.
إخوتنا المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في همسة أخرى يدور حديثها حول خصلة هي أسمى درجات الكرم وأرفع مفاهيمه، ألا وهي خصلة الإيثار، التي هي فوق السخاء وأعلى من الجود، لأن الإيثار هو العطاء مع الحاجة. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن أفضل الصدقة فأجاب: جهد المقل. أما سمعت الله تعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟
والإيثار أعزائي المستمعين هو تقديم الغير على النفس، أما الخصاصة فهي الحاجة والفقر. وتوضيح الصورة لصفة الإيثار يكون في هذه الرواية التي ينقلها لنا أبان بن تغلب، أنه سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن حق المؤمن على المؤمن فأجابه: يا أبان دعه لا ترده. قلت: بل جعلت فداك. فلم أزل أردد عليه فقال: يا أبان تقاسمه شطر مالك. ثم نظر عليه السلام إلي فرأى ما دخلني فقال: يا أبان، أما تعلم أن الله عز وجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك. فقال: أما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد، إنما أنت وهو سواء، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.
فالإيثار أيها الإخوة الأكارم يحتل مرتبة متميزة في جدول الأخلاق الفاضلة، فإلى كونه إحسانا إلى الغير هو تفضيل للآخرين على النفس، عطفا عليهم وحبا للخير لهم، وهو صورة سامية من صور المشاركة الوجدانية والحسية بين المؤمن وأخيه. ومن هنا سمع أمير المؤمنين علي عليه السلام يصفه فيقول: الإيثار أعلى المكارم، الإيثار أحسن الإحسان وأعلى مراتب الإيمان، الإيثار سجية الأبرار وشيمة الأخيار، كفى بالإيثار مكرمة، من آثر على نفسه استحق اسم الفضيلة. وجاء عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قوله: لله تعالى جنة لا يدخلها إلا ثلاثة، إلى أن قال: ورجل آثر أخاه المؤمن في الله تعالى.
والإيثار بعد ذلك أيها الأخوة الأفاضل سجية الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وهي تتجلى في النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم. فقد قال موسى عليه السلام: يا رب أرني درجات محمد وأمته. فقال: يا موسى، إنك لن تطيق ذلك، ولكن أريك منزلة من منازله جليلة عظيمة فضلته بها عليك وعلى جميع خلقي. فكشف سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام عن ملكوت السماء، فنظر إلى منزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله عز وجل، فقال: يا ربي، بماذا بلغته إلى هذه الكرامة؟ قال: بخلق اختصصته به من بينهم، وهو الإيثار. يا موسى، لا يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من عمره إلا استحييت من محاسبته وبوأته من جنة حيث يشاء.
أجل أيها الإخوة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله المثل الأعلى في الإيثار، فما سئل شيئا فقال لا، وقد أقبل إلى الجعرانة فقسم فيها الأموال وجعل الناس يسألونه فيعطيهم، حتى ألجأوه إلى شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره وهم يسألونه، فقال: أيها الناس، ردوا علي بردي، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم ما ألفيتموني جبانا ولا بخيلا. وكان صلى الله عليه وآله يؤثر على نفسه البائسين والمساكين، فيجود عليهم بما عنده من مال وقوت، ويظل هو طاويا وربما شد حجر المجاعة على بطنه من شدة الجوع. وروي أنه صلى الله عليه وآله ما شبع من خبز البر 3 أيام حتى قبضه الله تعالى إليه.
وكان الإمام علي سلام الله عليه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأكل الخبز بالزيت أو الملح، ويطعم الناس الخبز واللحم، وهو الذي آثر فقيرا على نفسه حين مد يده وهو في صلاته ليتناول الفقير خاتم الإمام عليه السلام. فنزلت الآية المباركة كما أجمع المفسرون في أسباب نزولها، وهي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
ومرض الحسنان عليهما السلام يوما، فنذر أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام أن يصوما 3 أيام لله تعالى شكرا إذا عوفي ولداهما. فلما عوفيا صاما اليوم الأول، فإذا وضع الخوان وقف رجل على بابهما يقول: السلام عليكم يا أهل بيت محمد، أنا مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنة. فوضع الإمام علي عليه السلام اللقمة من يده، وقدم الخوان إلى المسكين ليبيتوا تلك الليلة جياعا لم يذوقوا إلا الماء ويصوموا غدا، فيأتيهم يتيم فيقدم ما عندهم له فيبيت على جرعة ماء. وهكذا اليوم الثالث يأتيهم أسير فيؤثرونه على أنفسهم ويطوون تلك الليلة جياعا أيضا لم يذوقوا غير الماء إتماما للنذر. بعدها يهبط الأمين جبرائيل عليه السلام بوسام إلهي يتلوه على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فيبشر به آل علي عليهم السلام، وهو قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
والإيثار الأعظم مستمعين الأفاضل كان يوم بات الإمام علي صلوات الله عليه ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وآله في فراش المصطفى، وقد عرض نفسه الشريفة للقتل، إذ هجم طغاة قريش عليه وهم يظنون أنه رسول الله. فنزل جبرائيل فرحا بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد باه الله تعالى بعلي عليه السلام ملائكته قائلا لهم: انظروا إلى حجتي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وعلى سر أبيهم كان أبناء أمير المؤمنين عليه السلام. سئل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لأي شيء نراك لا ترد سائلا وإن كنت على فاقة؟ فقال: إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا.
وروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أن عمته العقيلة زينب عليها السلام كانت تؤدي صلواتها من الفرائض والنوافل عند سيرها في قافلة الأسارى من الكوفة إلى الشام، وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال.
تمثيلية البرنامج:
نقل الخوارزمي الشافعي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ذهب يوما إلى بستان له ومعه أصحابه، جاء بهم ليطعمهم من ثمار بستانه، فلما دخل رأى غلاما له اسمه صافي وهو يأكل خبزا، فأخذ الإمام الحسين عليه السلام ينظر إليه مستترا من وراء نخلة، وصافي يرفع رغيفه ويرمي بنصفه إلى الكلب ويأكل هو النصف الآخر. فأكبر الإمام الحسين عليه السلام هذا الإيثار من غلامه وخادمه صافي، الذي قال بعد أن أكمل أكل قرصه:
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي واغفر لسيدي وبارك له كما باركت على أبويه علي وفاطمة برحمتك يا أرحم الراحمين.
فقام الإمام الحسين عليه السلام وأقبل على صافي يناديه: يا صافي يا صافي.
يا سيدي وسيد المؤمنين، إني ما رأيتك، فاعف عني.
فقال له الحسين سلام الله عليه: اجعلني في حل يا صافي، لأني دخلت بستانك بغير إذنك. فقال صافي:
بفضلك يا سيدي وكرمك وسؤددك تقول هذا.
فسأله الإمام الحسين عليه السلام: رأيتك ترمي بنصف الرغيف للكلب وتأكل النصف الآخر، فما معنى ذلك؟
سيدي، إن هذا الكلب ينظر إلي حين آكل، فأستحي منه يا سيدي لنظره إلي، وهو كلبك الذي يحرس بستانك من اللصوص، فأنا يا سيدي مملوكك وهذا كلبك، فأكلنا رزقك معا.
فبكى الإمام الحسين عليه السلام وقال لغلامه: أنت عتيق الله، وقد وهبت لك 2000 دينار بطيبة من قلبي.
سيدي سيدي، إن أعتقتني فأنا أريد القيام ببستانك.
فقال له الإمام الحسين عليه السلام: إن الرجل إذا تكلم بكلام فينبغي أن يصدقه بالفعل، فأنا قد قلت دخلت بستانك بغير إذنك، فصدقت قولي ووهبت البستان وما فيه لك، غير أن أصحابي هؤلاء جاءوا لأكل الثمار والرطب، فاجعلهم أضيافا لك وأكرمهم من أجلي أكرمك الله يوم القيامة، وبارك الله لك في حسن خلقك وأدبك.
سيدي يا ابن رسول الله، إن وهبت لي بستانك فأنا قد جعلته سبيلا مباحا لأصحابك وشيعتك ومحبيك، كرامة لك يا سيدي.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.